أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المسألة الثانية، وهي مسألة بيع الآضر مع الضميم. هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الخاصة والعامة، فالعامة على المنح والخاصة على الجواز. فيقول المصنف أنه بعد الفراغ عن الإجماعات المحكية يمكن أن يستدل لهذه المسألة، أي لصحة البيع مع الضميمة، بروايتين معتبرتين من ناحية السند. الأولى رواية رفاعة الخناس، يعني شغله المتاجرة في الرقيق، أو عفوا النخاس، شغله المتاجرة ماذا؟ بالرقيق، بوسواس الخناس. فمختص إذن هو في هذا المجال، والرجل ثبتت وثاقته. الرواية التي رواها عبارة عن سؤال وجواب، بينما الرواية الثانية وهي موثقة سماع الإمام عليه السلام ابتداء، عليكم السلام، أفتى فيها من دون أن يتقدم سؤال. الرواية الأولى يسأل السائل: قلت لأبي الحسن عليه السلام أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ هذا قد يحصل كثيرا، واحد متخصص بهذا، عليكم السلام، بهذه الصناعة، هو نخاس يبيع ويشتري العبيد والإماء، فلعله تكون له معارف أكثر فيستطيع أن يصل إلى هذه الجارية. فإذا ماذا تلاحظون من كلمة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ وأطلبها أنا، من كلمة وأطلبها نفهم أن الرجل كان عنده رجاء إيجاد الجارية، وإلا لو كان يائسا عن إيجاد الجارية لا معنى لأن يقول أطلبها. ملتفت؟ فالشيخ الأعظم من هذه الكلمة فهم أن هذه الرواية ناظرة إلى صورة رجاء إيجاد الآبق، ولا تشمل صورة اليأس عن إيجاد الآبق، لأنه حينئذ لا معنى لأن يقول أطلبه، الطلب فرع رجاء الإيجاد. ملتفت جيدا؟ قال عليه السلام: لا يصلح شراؤها إلا. فإذا هذه الرواية هي التي وعدنا بها سابقا، لأنها هذه الرواية من جهة تدل على بطلان بيع الآبق منفردا، قال لا يصلح شراؤها، ومن جهة تدل على صحة بيع الآبق مع الضميمة، قال إلا أن تشتري منهم معها شيئا ثوبا أو متاعا، فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانا وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز. إذن الرواية صريحة في الجواز معا ضميمة وفي عدم الجواز منفردا. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية قلنا لا يوجد فيها سؤال ابتداء، موثقة سماع عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل قد يشتري العبد وهو آبق عن أهلي، هذا لا توهم سؤال، يعني موضوع كلام الإمام هكذا يريد أن يقول سماع، موضوع كلام الإمام ما هو؟ في الرجل قد يشتري العبد وهو آبق عن أهلي، ومن المحتمل أيضا أن يكون هذا عبارة عن سؤال اختصره سماع، فكأنه قال سألته في الرجل أو سئل الإمام في الرجل، اتفقنا؟ فلكن الرواية الأولى واضحة في مسألة السؤال والجواب. قال عليه السلام لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر، فيقول أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد، من قوله فإن لم يقدر على العبد فهم الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أن هذه الرواية أيضا مختصة بصورة رجاء ماذا؟ إياب العبد أو وجدان العبد. كيف نفهم من ذلك؟ لأن عدم القدرة إنما كانت متى؟ بعد أن تحقق البيع والشراء. فإذا قبل تحقق البيع والشراء كان عنده أمل بوجدان العبد، ملتفت جيدا؟ يقول فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه. فإذا في صورة عدم القدرة على العبد لا أنه يقسط الثمن، يعني أنا الآن دفعت 500، هذا الثوب لو اشتريته لوحده أدفع 100، فأربع 400 مقابل العبد ومئة مقابل الثوب، فلا نأتي هنا بما أني لم أقدر على العبد فإذا ماذا أفعل؟ أسترجع 400، لا، يصبح تمام الثمن في مقابل ماذا؟ في مقابل الثوب. السماع ليس إماميا 12. إذن هذا عمدة ما يستدل به لإثبات ماذا؟ لإثبات صحة بيع الآبط مع الضميمة. يقول وظاهر السؤال في الأولى والجواب في الثانية الاختصاص بصورة رجاء الوجدان، بين ذلك عندما قرأت الروايتين ما في داعي للتكرار. يقول ليس فقط هكذا، وهو الظاهر أيضا، يعني صورة رجاء الوجدان هو الظاهر أيضا من معاقد ماذا؟ الإجماعات المنقولة. فالميؤوس عادة من الظفر به الملحق بالتالف، التفت لهذه العبارة الآتية، هي العبارة لأنه يوجد فيها اختلاف في النسخ. إلى الآن فهم الشيخ من الرواية الأولى سؤالا ومن الرواية الثانية جوابا ومن معاقد الإجماعات أن الصحة مختصة بأي مورد؟ في مورد رجاء وجدان. أما في مورد اليأس، عبد دخل ماذا إلى مثلا فلسطين عند الصهاينة ويئسنا من عوده، لأنه هذا إذا عاد سوف يقتل لأنه دخل إلى بلاد العدو، فحصل يأس ماذا؟ من عوده. هنا المعاملة تبطل حتى مع الضميمة. ليه؟ لأن جزءا من المثمن وهو العبد سقط عن المالية، لأنه صار في حكم التالف، صار في حكم التالف. والمفروض أنت تدفع ثمن ماذا؟ ثمن مجموع العبد والضميمة. الثوب لوحده قلنا يسوى كم؟ 100، وأنت دفعت كم؟ 500. فهناك جزء من الثمن ليس له ما بأداء، لأن العبد في حكم التالف، فيكون بذل المال في مقابله سفهية، ومن صغريات أكل المال بالباطل. ملتفت جيدا؟ بخلاف ما لو كان يوجد رجاء بوجدان العبد، فإنه لا يكون العبد الآبق حينئذ في حكم التالف، فلا يكون بذل المال بإزائه سفهيا. واضح هذا الكلام؟ فلأجل ذلك حكمنا ببطلان بيع الآبق ولو منضما في صورة اليأس عن الوجدان. طب تعال إلى العبارة، مطلب صار واضحا. يقول: فالميؤوس عادة عن الظفر به الملحق بالتالف لا يجوز جعله جزءا من المبيع. ليه؟ لأن بذل جزء من الثمن في مقابله، شوف كيف أنا شرحت المطلب حتى نأتي إلى العبارة وأكد لك كيف شرحت المطلب، أن جزء من الثمن الذي بذلته في مقابل العبد ماذا يكون؟ يكون سفها، ويكون أكل للمال بالباطل. شوف هنا المصنف ماذا قال: لأن بذل جزء من الثمن في مقابله لو لم يكن سفها أو أكلا للمال بالباطل لجاز جعله ثمنا يباع به مستقلا. نفس الكلام لكن جاء من طريقة النفي. يقول: هذا الجزء لو لم يكن سفها، الآن ماذا دفعت أنت في مقابل ماذا؟ دفعت 400 من 500 في مقابل العبد. هذه 400 لو لم تكن سفهية، خب من أول الأمر لا نحتاج إلى ضميم. من أول الأمر كنا نشتري العبد من دون ضميم، حتى في صورة ماذا؟ اليأس. لأن بذل جزء من الثمن في مقابله لو لم يكن سفها أو أكلا للمال بالباطل لجاز جعله ثمنا يباع به مستقلا. صار واضح؟ فالمانع عن استقلاله بالبيع مانع عن جعله جزء مبيع. ما هو الذي يمنع عن استقلال العبد بالبيع؟ السفه. نفس هذا المانع موجود وين؟ في صورة كون العبد مع الضميمة ميؤوس من وجدان. نعم. في بعض النسخ موجود مثمنا أوضح، لكن الأمر سهل لأنه تقدم في ألفاظ البيع والشراء أنه يصح ماذا؟ استعمال إحداهما مكان الأخرى. فكذلك الأمور المختصة بها الأمر سهل، لذا ما توقفت عندها كثيرا. نعم أي هو هذا المعنى. هو حتى لو قلنا ثمنا في الحقيقة ترجع إلى المثمن، يعني حتى لو كانت النسخة الصحيحة ثمنا لا يوجد مشكلة، لكن في بعض النسخ يوجد مثمنة وتكون أوضح. مالي عليكم السلام. ألا نأتي لذا نقول عبارة المصنف محل إشكال. إذن شوف كيف صار تعليل المصنف حتى أكرر لك المطلب. لماذا الميؤوس لا يجوز بيعه منضما؟ لأن قسط من الثمن بإزائه فيكون ماذا؟ سفه. وهذه السفهية لو لم تكن مانعة هنا لما منعت وين؟ في البيع منفردا. وبما أنها تمنع في البيع منفردا فلا فرق بين هنا وهناك فتمنع.
ومن يكون عملية مصالحة هنا يعني قبول من الطرفين، أنا أقبل أكثر على الثمن الأكثر مصالحة، يعني مش ثمن.
بالنتيجة هذا خلاف ظاهر العبارة ظاهر الرواية، سوف يأتي إن شاء الله الآن بعد قليل متى نقسط ومتى لا يصح التقسيط. سوف يأتي عن قريب جدا اليوم متى نقسط ومتى لا يصح التقسيط. المهم المصنف أعطى هذه القاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ فالمانع عن استقلاله بالبيع مانع عن جعله جزء ثمن. ما هو المانع عن استقلاله في البيع؟ السفه. فبنفسه موجود وين؟ في الضميمة مع اليأس. هذه الكلية أشكل عليها أنه إذا كان المانع هو السفه، فإذا ينبغي ماذا نفعل؟ أن نقول يجوز البيع منفردان مع الرجاء، مع رجاء الوجدان يجوز البيع منفردا، مع أنه نقلت سابقا الإجماع على عدم جواز البيع منفردا حتى في صورة الرجاء. تفهم جيدا؟ الآن في صورة عدم الرجاء هذا لا يجوز البيع لعدم القدرة وللسفهية وللسفهية. في صورة الرجاء لا يجوز البيع للإجماع، لكن بالنتيجة لا فرق في بيع الآبق منفردا بين رجاء الوجدان وبين اليأس عن الوجدان. فإذا كان المانع ماذا؟ إذا كان المانع هو السفه فيجب أن نقول ماذا؟ في صورة ارتفاع هذا المانع كما في صورة اليأس، في صورة الرجاء ينبغي أن يجوز البيع منفردا، مع أن الشيخ لا يلتزم بذلك. لذا في بعض الحواشي قال الأولى الشطب على هذه العبارة، وهو قوله فالمانع عن الاستقلال، فالمانع عن استقلاله بالبيع مانع عن جعله جزء ثمن. للنهي عن الغرر السليم عن المخصص. تفهم جيدا هذا الإشكال باعتقادي غير وارد على مصنف. ليه؟ لأنه كلام المصنف حيفي ليس كلاما مطلقا، يعني بعبارة أخرى كلام المصنف نسبي وليس مطلقا. توضيح ذلك أنه في بيع الآبق كم يوجد مشكلة؟ في بيع الآبق يوجد مشكلتان، واحدة السفهية وواحدة عدم القدرة على التسليم. كلام المصنف من الحيثية الأولى، من حيثية ماذا؟ السفهية. يعني لو كان المانع الوحيد في بيع الآبق منفردا هو السفاه، هذا المانع كما يوجد منفردا يوجد وين؟ مع الضميمة في صورة اليأس. فلذا أقول كلامه عليكم السلام كلامه حيثي من هذه الحيثية، ولا يعني ذلك أنه في صورة انتفاء السفه، في صورة انتفاء السفه كما في بيعه منفردا مع الرجاء لا يبطل، لا يبطل من حيثية السفهية، لكن يبطل من حيثية أخرى وهي حيثية عدم القدرة على التسليم، حيثية الغرر. حيثية ماذا؟ الغرر، الخطر. واضح هذا الشيء؟ لذا المصنف قال للنهي عن الغرر السليم عن المخصص. واضح؟ فما في حاشية الشهيد من الإشكال على المصنف لا أرى هذا الإشكال واردا على المصنف. أيوة هذه حيثية ثالثة، لأن لسنا بصدد استقراء كل شيء. بالنتيجة السفه غير الغرر، السفه غير الغرر، استفدنا حيثيتان مختلفتان. الآن مصنف عن أي حيثية يتكلم؟ عن حيثية السفه. من هذه الحيثية لو لم تكن مانعة في الجزء فيما نحن فيه لما كانت مانعة هناك، مع أن هناك ماذا؟ مانعة، سواء منعت لوحدها أو منعت مع سبب آخر. ما هو السبب الآخر؟ الرواية الخاصة أو الغرض؟ ماكو مشكلة. المهم الآن يتكلم من حيثية ماذا؟ من حيثية السفهية، فلا يرد الإشكال على المصنف رحمة الله عليه. نعم يصح. فإذا النتيجة ماذا؟ نتيجة ماذا؟ لو باع العبد مع الضميمة وبعد ذلك يأس عن وجدانه، يقول اليأس عن الوجدان لا يرفع الملكية التي حصلت بالبيع والشراء، يبقى على ملكك. طب ما هي الثمرة؟ إذا كان على ملكك يمكن لك أن تعتقه فيصدق لا عتق إلا في ملك. يقول نعم يصح تملكه على وجه التبعية للمبيع باشتراط ونحوه. تفت جيدا أيضا، يقول في صورة اليأس، ماذا قلنا في صورة اليأس؟ يجوز البيع مع الضميمة أو لا يجوز؟ لا يجوز. يعطينا الآن حيلة شرعية، حيلة شرعية. أقول لك أنا المشتري، لا أريد أن أشتري منك، أقول لك أبيعك هذا الكتاب، فالبيع وقع على أي شيء؟ على الكتاب. والبائع من؟ هو البائع الذي كان يريد أن يشتري الآبق. أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تملكني العبد الآبق. هذه حيلة، ملكت العبد الآبق من دون ماذا؟ من دون أن يكون العقد على العبد، لا منفردا ولا منضم. يقول هذا أمر جائز، وثمرته ما هو؟ أنه بعد أن تتملكه يصح لك أن تعتقه. واضح هذا الشيء؟ لذا يقول نعم نعم استدراك من هذه المسألة السابقة أنه في صورة اليأس لا يبلاي كما لا يجوز بيعه منفردا لا يجوز بيعه مع الضمير، لكن يصح تملكه على وجه التبعية للمبيع باشتراط ونحوه. صار واضحا؟ وأيضا هذا كله ما يرتبط بأي شيء، يرتبط بالآبق. الآن نريد أن نتكلم عن الضميمة. ما هي الضميمة؟ هل يشترط في الضميمة أن تكون عينا أو يصح أن تكون منفعة؟ ما هي الضميمة؟ يقول وأيضا الظاهر اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها. فإذن يشترط في الضميمة أن لا تكون منفعة، يشترط فيها أن تكون ماذا؟ عينا. فالضميمة لابد أن تكون مثل الثوب، مثل الفرس، مثل السيارة، مثل الكتاب ونحو ذلك. فالظاهر إذن اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها. غاية ما نستفيده من الأدلة ومن معاقد الإجماعات هو هذا الشرط، أن تكون الضميمة مما يصح بيعها. أما هل يجب أن يصح بيعها منفردة أو لا يكفي صحة البيع ولو منضمة؟ يقول وأما صحة بيعها منفردة فلا يظهر من الرواية. الذي يظهر من الرواية ماذا؟ أنه باعها مع العبد أو باع العبد معه. أما أنه يشترط أن يصح بيع هذه الضميمة منفردة لا يصح. شوف التفريع الذي يفرعه على هذه الضابطة. فلو أضاف إلى الضميمة ما تعذر تسليمه كفى. مكتوب عندكم من ها؟ ما عندك؟ لا. كيف؟ طب الآن نشرح هذه الموجود في بعض النسخ. فلو أضاف إلى الضميمة من تعذر تسليمه كفى. نعم. لا الآن أشرح لك. لأنك تتكلم نحن عن أي شيء؟ عن الضميمة. انتهينا عن العبد الآبق. فلو أضاف إلى الضميمة من أو ما، ففي بعض النسخ من، في بعض النسخ ماذا؟ ما تعذر تسليمه كفى. تسليمه كفى. يريد أن يقول هكذا أنه ما قلنا قبل قليل غاية ما يشترط في الضميمة أن يصح بيعها، ولم نشترط أن يصح بيعها منفردة. فلنفترض هكذا الضميمة كانت مركبة من أمرين، من أمر يمكن تسليمه ومن أمر لا يمكن تسليمه. فجزء من الضميمة لو بيع منفردا يصح، جزء من الضميمة هو الذي لا يمكن تسليمه لو بيع منفردا يصح لا يصح. التفت جيدا حتى أشرح لك هذه العبارة وإن لم تكن موجودة في بعض النسخ. المبيع أو المبيع مجموع الآبق والضميم. الضميمة مركبة من أمرين: قسم يمكن تسليمه وقسم لا يمكن. ماذا اشترطنا نحن في الضميمة؟ أن يصح بيعها، ولم نشترط أن يصح بيعها منفردا. لو اشترطنا أن يصح بيعها منفردا، الآن جزء من الضميمة يصح بيعه منفردا، لا يصح لاختلال شرط القدرة على التسليم. فهذا ثمرة النزاع. لو قلنا يشترط في الضميمة مجرد صحة البيع شيء، ولو قلنا يشترط في الضميمة ماذا؟ صحة البيع منفردا شيء آخر. فلأن المصنف استظهر من معاقد الإجماعات مجرد صحة البيع، إذا لا مانع من أن يكون جزء من الضميمة لا يمكن تسليمه. واضح؟ لأن الكلام بلحاظ المجموع، بلحاظ المجموع البيع يكون صحيحا. واضح هذه الثمرة؟ لذا يقول إذا هذه مكتوب عندنا تحت أنها هذه ما موجودة في بعض النسخ هذه العبارة. فلو أضاف إلى الضميمة ما تعذر تسليمه كفى. طب هذا تفريع على قوله أما صحة بيعها منفردة فلا يظهر. لكن التفت جيدا لا، بعضهم استظهر أن هذه الزيادة التي قرأناها لا داعي لها. هذه الزيادة في بعض النسخ لا داعي لها. ليه؟ لأنها تفهم من العبارة الآتية. شوف العبارة الآتية ماذا تقول: ولا يكفي ضم المنفعة إلا إذا فهمنا إلى آخره. قبل قليل ماذا اشترطنا في الضميمة؟ أن تكون عينا. فحينئذ لا يكفي أن تكون الضميمة منفعة، لأن المنفعة لا يصح بيعها. ولا يكفي ضم المنفعة إلا إذا فهمنا من قوله عليه السلام فإن لم يقدر إلى آخر الرواية. أي رواية؟ رواية سماع. إلا إذا فهمنا تعليل الحكم بوجود ما يمكن مقابلته في الثمن. قد يقال أن الإمام عليه السلام ذكر الثوب والمتاع من باب المثال لا من باب الحصر، وإنما هناك قاعدة كلية، قاعدة كلية يريد أن يذكرها الإمام عليه السلام. ما هي؟ أنه في بيع الآبق، بما أن الآبق غير معلوم الوجدان، فيمكن أن تكون أنت بذلت الثمن بإزاء لا شيء. فحتى نخرج عن هذه الإشكالية، كأن الإمام عليه السلام يريد أن يقول لابد أن يكون في مقابل الثمن لابد أن يوجد شيء، لابد أن يوجد شيء. أما هذا الشيء ما هو؟ مثل له بالمتاع والثوب. إذن لا يشترط في هذا الشيء أن يكون مما يصح بيعه، بل فحينئذ يجوز أن يكون ماذا؟ يجوز أن يكون منفعة. واضح هذا الشيء؟ فيجوز أن يقول هكذا: أبي أشتري منك هذا الآبق مع سكناي في دارك مدة أسبوع بكذا، كل مانع منه حينئذ، لأن الإمام عليه السلام بصدد ذكر قاعدة كلية. هذه القاعدة ما هي؟ أن هذا الثمن حتى لا يكون ليس لهما بإزاء في الخارج فيكون من مصاديق أكل المال بالباطل، لا بد أن يكون هذا الثمن بإزاء الشيء. هذا الشيء مما يصح بيعه كالعين أو مما يصح إجارته كالمنفعة لا يهم، المهم أن يكون شيء يبذل بإزائه مال حتى تخرج المعاملة عن كونها أكلا للمال بالباطل. فحينئذ حتى صحة أن يكون مما يباع حتى هذا لا يشترط في صحة الضميمة في بيع الآبق. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول: إلا إذا فهمنا من قوله فإن لم يقدر إلى آخر الرواية، فهمنا ماذا؟ تعليل الحكم بوجود ما يمكن مقابلته بالثمن، فيكون ذكر اشتراط الضميمة معه من باب المثال أو كناية عن نقل مال أو حق إليه مع الآبق. فلا يشترط أن يكون عين حتى لو كان منفعة، حتى لو كان حقا. أقول هكذا: أشتري منك هذا العبد الآبق. الآن الشيخ دائما يجلس على هذه الكرسي، صار عنده حق الاختصاص، فيقول: أشتري منك هذا وأتنازل عن حق السبق مثلا في المسجد، أتنازل عن حق السبق في السوق. إذا في الأسواق، الذين كانوا يبيعون في الأسواق، أنا واحد منهم، كنا نتنافس، نذهب قبل صلاة الصبح حتى ماذا؟ حتى نأخذ مكان عند يعني مكان مناسب في هذا السوق، في الأسواق التي تعقد في القرى، التفتنا. فهذا حق الصدق أنت تبيعه، هذا ليس ماذا؟ ليس عينا. فإذا اشترطنا العينية هذه الضميمة لا يصح. أما إذا تنازلنا عن العينية وقلنا يكفي مجرد أن يكون شيء يبذل بإزائه المال وإن لم يصح بيعه، التفتنا، لكن يصح الصلح عليه، يبذل بإزاء المال، يقول هذا كافي لئلا يخلو الثمن عن المقابل فتأمل. يرحمكم الله. واضح صار؟ يقول: ثم إنه لا إشكال في انتقال الآبق إلى المشتري بمجرد حصول البيع مع الضميمة وسلم، يرحمكم الله، سلم البائع الثوب مثلا وأنت سلمت الثمن، ماذا يحصل؟ حصل الانتقال. إلا أنه لو بقي على إباقي، هنا لا يخلو الأمر من حالتين: بعد استقرار البيع وجد الآبق، فبعد لا يوجد مشكلة، الصورة الأولى. الصورة الثانية: بعد استقرار البيع ماذا؟ فقدنا الأمل من إيجاد الآبق، فهل يرجع المشتري على البائع بقسط من الثمن أو لا يرجع؟ يقول: ثم إنه لا إشكال في انتقال الآبق إلى المشتري إلا أنه لو بقي على إباقه وصار في حكم التالف لم يرجع على البائع بشيء. هنا هذه ظاهر الرواية هكذا أن البيع استقر، لماذا ترجع؟ لكن هنا تواجهنا مشكلة. عندنا قاعدة تأتي معكم في بحث الخيار، في بحث الخيارات، هذه القاعدة أيضا مرت الإشارة مع إليها في أول كتاب البيع. هذه القاعدة متصيدة من مجموعة من النصوص، مفادها أن التلف قبل القبض من كيس من؟ من كيس البائع. والمفروض أنت الآن جزء من المبيع ما قبضته، ما هو الجزء الذي لم يقبض؟ الآبق. فقبل، فيصدق عليه أنه تلف قبل القبض، فإذا تلف قبل القبض ينبغي أن يكون من كيس من؟ مقتضى القاعدة ينبغي أن يكون من كيس البائع، فيجب أن نقول بأن المشتري يرجع على البائع. فإذا الحكم بعدم رجوع المشتري على البائع يتنافى مع قاعدة التلف قبل القبض من كيس البائع. صار واضح الإشكال؟ يقول وإن اقتضى قاعدة التلف قبل القبض استرداد ما قابله من الثمن، لكن حينئذ تكون صحيحة النخاس وموفق السماعة مخصصة لهذه القاعدة، لا تجري فيما نحن فيه. فليس معنى الرواية أنه لو لم يقدر على الآبق وقعت المعاوضة على الضميمة، والثمن ليكون المعاوضة على المجموع مراعاة بحصول الآبق في يده. الفاضل الآبي يظهر منه هكذا، يظهر منه التقسيط في الثمن والمثمن، بمعنى أن جزء من الثمن يذهب بإزاء الثوب وجزء من الثمن يذهب بإزاء الآبق. فيكون مجموع الثمن مراعى بأي شيء؟ مراعى بوجدان الآبق. أما لو لم يوجد الآبق فحينئذ للمشتري أن يسترد الجزء الذي جعله بإزاء الآبق. فكأنه يعمل الفاضل الآبي، كأنه يعمل بقاعدة التلف قبل القبض من كيس البائع. قبل العقد أو حين العقد. لو لم يكن البائع عالما بذلك كما هو مفروض البحث لأنه آبق فلا يؤثر. مهم أن يكون في رجاء الوجدان. يكفي. هو صحيح المدة المعتبرة. لا يؤثر. بل. يقول كما يوهمه ظاهر المحكي عن كاشف الرموز من أن الآبق ما دام آبقا ليس مبيعا في الحقيقة ولا جزء مبيع. متى يصبح مبيع؟ متى يقصد عليه الثمن؟ إذا بعد التمكن منه. فإذا لم يتمكن منه فيسترد جزء الثمن. هذا كلام من؟ الفاضل الآبي. لكنه في آخر بحث يقول مع أنه ذكر بعد ذلك ما يدل على إرادة ما ذكرنا، ما هو الذي ذكرناه؟ من أنه عدم التقسيط، ما في تقسيط هنا، بل معناه أنه لا يرجع المشتري بتعذر الآبق الذي هو في حكم التلف الموجب للرجوع بما يقابله التالف. أنه لا يرجع المشتري بتعذر الآبق، لا يرجع بماذا؟ بما يقابل الآبق من الثمن. ليش؟ لأنه لعدم التقسيط. ولو تلف قبل اليأس ففي ذهابه على المشتري إشكال. تفت لهذا الفرع الفقهي. الفرع السابق ماذا كان؟ الفرع السابق يأسنا من إيجاد الآبق. الآن في هذا الفرع لا، قبل أن نيأس جاءنا خبر بأن الآبق مات، تلف قبلا، تلف قبلا قبل اليأس. ظفر ما في ظفر، مع الظفر لا يوجد إشكال. كلامنا أنه هكذا الفرع السابق كان يأسنا منه من وجدانه، فقلنا المعاملة تكون صحيحة ولا يرجع المشتري على البائع بقسط من الثمن. الآن هكذا لو مات العبد قبل اليأس، يعني احتمال ورجاء وجدان العبد كان موجودا، لكن خب كل من عليها فان مات العبد. في هذه الصورة يقول المصنف فيها إشكال، يعني يرجع أو لا يرجع، يرجع المشتري على البائع أو لا يرجع. التفت حتى نذكر لك ما هو منشأ الإشكال. من جهة أن ذهاب الثمن من كيس المشتري مختص في النص بصورة اليأس. شوف الرواية ماذا قالت، فيقول أشتري منك هذا الشيء وعدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه. إذا يأس المشتري عن وجدان العبد كان تمام الثمن بأزاء الثوب. إذن الرواية مختصة بأي صورة؟ بصورة اليأس. وهذا الفرع أي صورة؟ صورة التلف قبل اليأس. واضح الفرق؟ وعندهم قاعدة يقولون نقتصر على مخالفة الأصل بالقدر المتيقن. لأن قلنا ما هي القاعدة؟ نحن عندنا قاعدة كلية، ما هي؟ أن التلف قبل القبض من كيس البائع. خصصنا هذه القاعدة بموثق السماع، صحيح؟ القدر المتيقن من موثقة سماعة ما هو؟ ما هو القدر المتيقن في موثقة سماعة؟ اليأس. أما التلف قبل اليأس خارج عن موثقة سماعة، فيبقى تحت ماذا؟ يبقى تحت ماذا؟ التلف قبل القبض من كيس البائع فليس من كيس المشتري. إذن هذا الدليل دليل لأي شيء؟ لأن يرجع المشتري على البائع. صار واضحا؟ هذا وجه لأحد شقي الإشكال والتردد، وهو رجوع المشتري على البائع. الوجه الثاني، وجه ثاني لأي شيء؟ للقول بعدم رجوع المشتري على البائع، بل التلف يكون من تلف من؟ من كيس من؟ من كيس المشتري. ما هو وجهه؟ وجهه أن الموثق المتقدم وإن عبرت ما يدل على اليأس، لكن اليأس ليس له خصوصية، وإنما الخصوصية لعدم التمكن من الوصول، عدم التمكن من الوصول إلى العبد أعم من أن يكون باليأس أو بالموت، فحينئذ يخرج كله عن قاعدة التلف قبل القبض من كيس البائع فيتلف من كيس المشتري. بقية البحث إن شاء الله تأتي. الشيخ عمار ما موجود؟ عجيب.